إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن رأس مال كل فرد منا هو عمره، وهذا العمر جعل الله له نهاية حتمية سترها عنا، فيجب على كل واحد منا أن يخطط لاستغلال رأس ماله، وأن يسعى لنيل الربح منه. وهذا العمر المحدود أعاننا الله على استغلاله بوضع خطة ربانية تشمل أربعة أمور. الأمر الأول منها تعلم ما أمر الله به، فأول واجب على الإنسان هو المعرفة، معرفة ربه سبحانه وتعالى، معرفة رسله، معرفة كتبه وما جاء من عنده، معرفة شرعه، هذا أول واجب. فلا بد أن يحرص كل فرد منا على التعلم، واستغلال العمر لذلك إنما يكون بتنظيم وقته، وأن يكون له في كل يوم وقت يخصص لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. هذا الوقت سواء كان طويلا أو قصيرا وقت مبارك، ووقت ميراث النبوة، حتى ولو كان ربع ساعة في كل يوم يخصصه الإنسان لقراءة تفسير آية أو آيتين، أو قراءة حديث وشرحه وتصحيح ألفاظه، أو قراءة أحكام من الفقه يقرأها ويراجعها ويبحث عن أدلتها، أو قراءة ما يفهم به عن الله سبحانه وتعالى من لغة العرب التي بها أنزل الله هذا القرآن، أو قراءة غير ذلك مما يعين الإنسان على التفهم والقيام بمهمته كمسؤول وخليفة في هذه الأرض. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالتعلم، فقد أخرج البخاري، فقد ذكر البخاري في صحيحه وعلقه، ولكن وصله ابن أبي عاصم في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالأنبياء علمهم متلقى من عند الله، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أما من دونهم فلا بد أن يتلقوا عن الناس، وأن يتعلموا من أفواه الرجال، وهذا القرآن متلقى من أفواه الرجال، وكثير من الناس يظن أنه يستطيع أن يقرأ في المصحف لأنه تعلم القراءة والكتابة ولو لم يسمع، وهذا غير صحيح. الرسم الذي رسم الصحابة به المصحف ليس موافقا للقراءة، ففيه كثير من الحروف زائدة على أصل القراءة، وفيه كثير من الحروف محذوفة، وما سوى ذلك فلا بد من تلقيه من أفواه الرجال. وكذلك الحديث، فهو مأخوذ بالرواية، وأهل الحديث جعلوا شرحة أن يحدث الإنسان بما لا إسناد له فيه، والإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك كان الناس يحرصون على الرحلة في طلب الحديث، ويخرجون لمزاحمة العلماء بالركب ليسمعوا منهم ولو حديثا واحدا. فقد سافر عبد الله بن أنيس رضي الله عنه شهرا إلى الشام من المدينة لسماع حديث واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يتحقق منه من رجل شهده معه وهو أبو أيوب الأنصاري. وسافر جابر بن عبد الله من البصرة إلى المدينة لسماع حديث واحد كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أراد التأكد منه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لم يبق بلد يذكر فيه الحديث إلا وطئته قدماي هاتان. فلم يبق أي بلد يذكر فيه الحديث فيه أحد مشتغلا من المشتغلين بالحديث إلا سافر إليه على قدميه حتى يروي عنه. وقال المكي بن إبراهيم رحمه الله: كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. ولذلك لا بد أن يكون كل عاقل مخصصا لجزء من وقته ولو كان يسيرا لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا، ولأن ينال نصيبه وحظه من ميراث النبوة. فلو أن الإنسان يرث مالا عن أحد مورثيه لا يمكن أن يسامح في نصيبه منه، وسيحرص على السفر إليه حتى يأخذه. وأعظم ميراث يرثه الإنسان وأشرفه هو ميراث النبوة، فعلى كل فرد منا أن يحرص على نصيبه من ميراث النبوة يوميا، وأن يجعل في واجباته اليومية وفي وقته جزءا لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يحفظون القرآن ولكن على غير تصحيح، وكثير منهم يقرؤون الأحاديث ويسمعونها ولكن على غير تصحيح. فلا بد أن نحرص جميعا على هذا التعلم، وهذا التعلم هو من أعظم القربات. وقد سئل مالك رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به. ولذلك فإن التعلم سابق على العمل. وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا التعلم ميسور في زماننا، فبإمكان الإنسان أن يتصل بمن يعلمه عن طريق الهاتف أو عن طريق التطبيقات التي فيه، وبإمكانه أن يسمع من الدروس المسجلة من أصوات أهل العلم، وربما تكون أيضا مرئية فيراها ويرويها بالمباشرة. وأيضا الحمد لله تيسرت الكتب فأصبحت بين أيدي كثير من الناس وفي جيوبهم في هذه الهواتف المحمولة، وما ذلك إلا ابتلاء وامتحان من الله. وقد قال ابن عبد السلام المالكي التونسي رحمه الله: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. فقد تيسرت هذه الأمور، وسهل على الإنسان أن يعرف هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف قبل أن يتكلم به وقبل أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطر عظيم، فقد قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار. ولذلك لا بد إذا أراد الإنسان أن يحدث بحديث يكون له فيه إسناد وأن يصحح ألفاظه، وإذا أراد أن يرويه أن يكون ذلك من نسخة مصححة، وأن يسأل عنه أهل الذكر، فإن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجعل جزء يسير من الوقت لتعلم ما أمر الله به، والله لن ينقص الأرزاق. فالذي هو موظف والذي هو تاجر والذي هو مشغول بأي عمل آخر، إذا خصص ربع ساعة أو 20 دقيقة أو نصف ساعة يوميا في أي ساعة شاءها من ليل أو نهار لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فهو رابح. والله سبحانه وتعالى لما فرض على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم القومة التعبدية وذكر ما فيها من التخفيف في سورة المزمل، ختمها بآية واحدة قال فيها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. لم يعف أحدا من القراءة، بل ذكر أنواع الناس وانشغالاتهم، ثم قال: فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. وهذا التعلم هو الذي يرتفع به مقام الإنسان في الدنيا والآخرة، فإن الله ذكر أنه يرفع أهل العلم درجات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفي من شرفه أنه الذي تنال به خشية الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود بالعلماء هنا من عرف الله سبحانه وتعالى حتى استطاع خشيته، ولذلك فإن الله شرط لدخول الجنة خشية الله، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك أي الجنة لمن خشي ربه. ومع ذلك قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر الخشية في العلماء، وحصر دخول الجنة في أهل الخشية. فدل ذلك على أن المقصود بالعلم هو العلم النافع الذي به معرفة الله وخشيته وطاعته واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. وكل إنسان يمكن أن يشتغل بذلك، فلو مات الإنسان وهو يسلك طريقا يلتمس فيه علما فإنه مات على طريق الجنة، كما صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا التعلم يقف دونه الشيطان وأهواء النفوس، ولكن ذلك دليل على أهميته في حياة المسلم، وأنه لا يستغني عنه أبدا، وبه ترتفع درجته حتى في الدنيا. فقد صح في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالذين اشتغلوا بهذا الكتاب فتعلموه وحفظوا حروفه وحدوده وعملوا بما فيه وتدبروا آياته وانتفعوا به يرفعهم الله سبحانه وتعالى، ويضع به آخرين وهم المنشغلون عنه والذين تركوه ظهريا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأولئك الذين يكون القرآن ماحلا مصدقا عليهم يوم القيامة. وهذا التعلم بالإضافة إلى كونه عبادة لله سبحانه وتعالى ورفعا لدرجة الإنسان هو أفضل ما يستغل به الوقت، والوقت يمضي بسرعة هائلة، وقد نزعت البركة منه في أيامنا هذه. ولذلك تتذكرون أننا قبل فترة يسيرة كنا ننتظر رمضان، فجاء رمضان ثم ها هو قد أدبر، ثم بعده مضت شهور بعد رمضان، مضى 3 أشهر ونحن أيضا على وشك نهاية الشهر الرابع بعد رمضان. وهذا كله يدلنا على سرعة الزمان وتقاربه الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل إنسان منا أن يجعل لنفسه وقتا معينا يتعلم فيه شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن استطاع أن ينفع بذلك غيره، كأن يجمع أفراد أسرته قبل النوم فيتدارس آية من كتاب الله في تفسير أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض أحكامهم المتعلقة بطهارتهم وصلاتهم وصيامهم وأحكام بيعهم وشرائهم وغير ذلك، فالحمد لله ما تعدى نفعه خير مما قصر. وإن عجز عن ذلك لم يغلبه الشيطان على وقت ينفرد فيه لأخذ ميراثه، أخذ نصيبه من ميراث النبوة، يتعلم بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعلم مما يثبته في النفوس ويرسخه اختيار الأوقات المناسبة له وكثرة المراجعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. وانظروا إلى تعليم يعقوب لأولاده عند موته: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وكذلك فإن هذه استغلال هذه الأوقات لتعلم هذا العلم وترسيخه في النفوس يمكن أن يجعله الإنسان عادة موروثة في أهل بيته وفي من حوله، فيتعود الناس على ذلك. ولهذا فإن من آثار الدعوة المباركة أن الناس الآن تعودوا على قراءة أحاديث وآيات من رياض الصالحين مثلا في أدبار صلاة العصر وبعض الصلوات، وهذا خير وفضل مما تعمر به المساهد من تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس نعم ينصرفون عنها ولا يشهدونها، ولكن من كان من أهل العقل عرف أن الوقت الذي يمضيه في سماع آية ولو كان يحفظها أو سماع حديث ولو كان يحفظه لن يضيره، وأن فيه خيرا له. وجعلوا عادة تعليمية دائمة في الأسر وفي البيوت وفي المحلات التجارية وفي الشركات بل في المؤسسات الحكومية لا شك أنها شرف عظيم. إذا كان رئيس أي بلد يجمع الموظفين عنده في ديوانه فيقرؤون آيات من كتاب الله أو يقرؤون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا، فسيبارك له في وقته وفي بطانته ومن حوله. وكذلك إذا كان الوزير يفعل هذا والمدير والوالي وكل قائد يفعل ذلك، فسينالون بركة ذلك في أعمالهم وأوقاتهم، وتأتلف قلوبهم على هذا القرآن الذي يؤلف القلوب وعلى هذه السنة التي تجمع على الحق. ولا شك أن الانشغال بهذا في هذا الزمان أولى من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العلم سيرفع في آخر الزمان، فقال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل. وقد صح عنه الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحاجة الناس إلى العلم في هذا الزمان أكثر وأكبر من حاجتهم إليه فيما مضى، لأن هذا الزمان هو زمان انتشار الجهل وانحسار العلم وتراجعه وقلته في الناس. والمهمة الثانية بعد تعلم العلم هي مهمة العمل به، فالعلم سلاح ذو حدين، من عمل به قامت به الحجة له وكان من أهله حقا، ومن تعلمه ولم يعمل به كان حجة عليه، فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وبعد ذلك المهمة الثالثة هي الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان وعمل به، فإن الإنسان إذا تعلم فقد قامت عليه الحجة في نفسه، فإذا عمل بذلك نجا في نفسه وقامت عليه الحجة لغيره، فلا بد أن يؤدي الحق الذي عليه وأن لا يكون غاشا للمسلمين، بل يوصل إليهم نصيبهم من ميراث النبوة، ويعلم أنه قد ائتمن على أمانة عظيمة وهي هذا الوحي المنزل، فيجب عليه أن يؤديها على أحسن وجه قبل أن تخاصمه هذه الأمانة. تصوروا أن كل فرد منكم سيوقف ويخاصمه هذا القرآن على قدر ما تعلم منه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، أن لا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تزجر بي. وروي عنه أيضا، روى عنه أبو عمر بن عبد البر في جامع العلوم جامع بيان العلم وفضله، أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: ففيما عملت فيما علمت. فلا بد أن يحرص الإنسان على العمل بما تعلمه وأن يقوم به بخاصة نفسه وأهله ومن تحت يده. ثم بعد ذلك المهمة الرابعة هي الصبر على طريق الحق حتى نلقى الله عز وجل. فنحن ممتحنون ومبتلون، وهذه الدنيا هي دار امتحان، والإنسان فيها معرض للفتن في كل وقت، والقلوب تعرض عليها كأعواد الحصير عودا عودا. فلا بد أن يتجهز كل إنسان منا للامتحان، وأن يعلم أن هذا الامتحان ليس كامتحانات الدنيا التي يحصل فيها الغش وما يحصل من التزوير. والوزن يومئذ الحق، هذه الامتحان، هذا امتحان الآخرة هو الامتحان الحقيقي. ولذلك لا بد أن يحرص كل واحد منا على تهيئة نفسه لهذا الامتحان، وأن يحضر نفسه للجواب عن كل ما يسأل عنه، ويحضر توبة نصوحا يتدارك بها ما أخطأ فيه وما فرط فيه بجنب الله. فهذه التوبة هي حجة المؤمنين، المؤمنون لا ينكرون ما وقعوا فيه، ويعلمون أنهم غير معصومين يقعون في الأخطاء، خير الخطائين التوابون، لكن حجتهم بين يدي الله هي أنهم من التائبين، أنهم تابوا إلى الله وأنابوا. فالله خاطب المؤمنين بذلك فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فإن سورة العصر تضمنت هذه الأمور الأربعة التي هي خطة المؤمن في حياته. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، فأقسم بالعصر الذي هو العمر وهو الوقت الذي يمضي، والعصر يطلق على أول النهار وآخره، ومنه صلاة العصر أي صلاة آخر النهار، وهما العصران، العصران أي أول النهار وآخره. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، جعل الإنسان محاطا بالخسر فهو مظروف فيه، وظرفه هو الخسر، والخسر هو الضياع وعدم الربح. إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى، والاستثناء معيار العموم، لأن الإنسان معناه إن كل إنسان لفي خسر، والاستثناء معيار العموم، فقال: إلا الذين آمنوا، هذا تعلم ما أمر الله به، لأن الإيمان إنما يكون بتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على هذا الطريق. وهي كذلك وصية لقمان لابنه، وقد زكاه الله سبحانه وتعالى، وزكاه رسوله صلى الله عليه وسلم في السماع الحكيم، قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا تعليم، وما بعده كذلك، الآيات التي بعد هذا كلها تعليم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر على هذا الطريق. ومن استغل عمره في هذا فهو غير مضيع. أما من ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى فلم يتعلموا ولم يعملوا، أو تعلموا ولم يعملوا، أو تعلموا وعملوا ولم يدعوا، أو تعلموا وعملوا ودعوا ولكنهم لم يصبروا فتساقطوا، كل هؤلاء من الضائعين المضيعين يوم القيامة. أما من جمع هذه الأمور الأربعة وثبت عليها واستقام حتى لقي الله سبحانه وتعالى على ذلك، فهو الذي يكون عمره في ميزان حسناته، وما فيه من الفجوات والأخطاء تقضي عليها التوبة فهي تجوب ما قبلها، وما حصل فيها من التفريط يعوضه الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا أورث الإنسان أهله وذويه هذه الخطة وعلمهم أن الأعمار تضيع وأن ضياعها مفسدة عظيمة على الإنسان، فإنه قد أورثهم خيرا كثيرا وأوصل إليهم نصيبا لا بأس به من ميراث النبوة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وصح عنه أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فأكثروا من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرج عن عبادك المظلومين المضطهدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. اللهم فرج عن عبادك المأسورين المظلومين في كل مكان. اللهم فك أسرهم واجمع شملهم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن عبادك المضطهدين في بلاد الشام. اللهم فرج عن عبادك الذين أخرجوا من ديارهم فتفرقوا في الأرض. اللهم وسع أرزاقهم. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا نافعة تعم البلاد. اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا طبقا واسعا عاجلا غير غائث نافعا غير ضار تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به الضرع وترفع به عنا الوباء والوخم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن عبادك أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم والطه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزيدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.